كيف ستنعكس زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو على مسار تكتلات إيران الدولية في وجه ما وصفه الإيراني بالأحادية؟ ولماذا تحدثت إيران عن نقطة تحول في علاقات طهران مع موسكو بعد هذه الزيارة؟ نناقش هذه التساؤلات مع الخبير في الشؤون الروسية تيمور دويدار من موسكو والمستشار السياسي لدى إذاعة مونتي كارلو الدولية الدكتور خطار أبو دياب. أبدأ معك أستاذ تيمور دويدار، ما هي نقطة التحول التي ستطرأ على تكتل إيران مع كل من روسيا والصين بمواجهة الولايات المتحدة؟
تحياتي سادة الكرام. يعني أنا صراحة أستعجب لتلك النقطة التي أذكرها، لأن لا يوجد حتى الآن أي شيء جديد في العلاقة بين إيران وروسيا. نعم، هناك مناورات سوف تتم بقيادة الصين مع روسيا وإيران، لكن في الوقت الراهن حجم المعاملات التجارية ليس بكثير. يعني نعم هو زاد نوعا ما، لكن بين دولتين مثل إيران وروسيا حجم معاملات في 3.5 مليار دولار أمريكي ليست بشيء مفيد يعني، أو شيء قدير. بخصوص التعاون العسكري من حيث بيع الأسلحة هو صفر الروسية لإيران، لكن هناك ربما سوف تتم مشروعات تخص شيئا ما في الصوت، دوريمي عبر الهاتف. ربما هناك مشروعات لصيانة وتحديث الطيران ومنظومات الدفاع الجوي في المصنعة روسيا في إيران، وربما قرار السياسي الروسي قد يتغير ويتم إمداد بالأسلحة الحديثة لإيران.
نعم دكتور خطار أبو دياب، يعني عندما تتحدث إيران عن نقطة تحول في العلاقات بعد هذه الزيارة، برأيك ماذا تقصد بذلك، وهل من دور لدول جديدة ربما في هذا الإطار؟
بالطبع هناك منذ فترة في إيران قبل العودة إلى المحادثات النووية توجه ما يسمى في إيران توجه نحو الشرق، اعتمد على توقيع اتفاقية مع الصين لمدة 25 عام. منذ فترة كان هناك وزير الخارجية الإيراني عبد الله إيان، وأيضا هناك نفس التوجه لتدعيم العلاقات مع روسيا التي ركز الرئيس بوتين خلال استقبال الرئيس رئيسي على أن سوريا كانت مجالها الأساسي في مكافحة الإرهاب والنجاح المشترك كما تحدث بوتين. بالطبع كان هناك دوما إسرائيل على الخط، منعت في الماضي تزويد روسيا لإيران بشكل أو بآخر بأسلحة حديثة نتيجة اعتبارات معينة. هذه المرة هناك اتفاق حول نقل التكنولوجيا، حول مشاركة إيران في مشاريع الطاقة، زيادة على إسهامها في تخزين اليورانيوم الإيراني. إذن نحن أمام نقلة، هل يمكن أن تكون كبيرة؟ هذا يتوقف، هناك بين الطرفين شكوك، هناك شعور في روسيا بأن إيران تنتظر الاتفاق النووي لكي تفتح الباب كبيرا أمام المؤسسات والشركات الأمريكية. لذلك هذه الزيارة تمثل نوعا من التأكيد على رغبة إيرانية وعلى رغبة روسية بإيجاد مناخ ثقة أكبر بين الطرفين.
نعم أستاذ تيمور دويدار، يعني بحسب متابعتك للسياسة الروسية الخارجية، هل ترى روسيا في إيران وأيضا في تركيا، يعني كيف يمكن أن تكون علاقة إيران بتركيا في الفترة المقبلة؟ هل هناك حاجة لهذه العلاقات خاصة بالنسبة للصراع المتأزم مع الغرب حاليا؟
سؤال ممتاز، أشكرك له. فالزميل تفضل وتحدث عن الشراكة الإيجابية نوعا ما بين روسيا وإيران في سوريا، مع الأخذ في الاعتبار أن وجهات النظر مختلفة تماما، لكن ممكن أتفعيل هذه الشراكة في أماكن أخرى مثل أفغانستان وإلى آخره. لكن روسيا تقدم ما تقدمه لإيران بالأخذ في الاعتبار علاقاتها وطموحاتها مع الدول العربية الخليجية من ناحية، ومع تركيا من ناحية أخرى، في حين أن وجهات النظر الإيرانية تختلف تماما تجاه السياسة التركية. يعني لا يوجد توافق ربما، في حين أن روسيا حاولت عدة مرات التوافق بين الإيرانيين والأتراك. البعض يتخيل أن هناك ربما ليست بكلمة شراكة إنما تحالف روسي إيراني صيني، لكن لا أستطيع، يعني أنا شخصيا لا أؤمن بذلك، أن هناك تحالف، ربما مصالح استراتيجية موضوعة خاصة تخص السياسة الجيوسياسة في ليس فقط منطقة الشرق الأوسط إنما في بطن روسيا الجنوبي، وهذا ربما لن يدوم، أقصد ربما قد يكون متوسط المدى، يعني بغير، يعني لو أخذنا في الاعتبار المشروع الذي قدمته الدولتين وتم الاتفاق عليه، المشروع الاستراتيجي في زيادة التعامل التجاري وإلخ وإلخ، بغض النظر عن 5 مليار دولار التي روسيا وافقت أن تعطيها لإيران في ظل مشروعات مختلفة تخص الطرق والمشروع الصيني الروسي الإيراني.
نعم، سأتوقف عند نقطة يعني هذا التحالف أو التكتل الوقتي إذا أسميناه، يعني إلى لمدى قصير جدا أو لتلبية مصالح استراتيجية وجيوسياسية بين الدول، أتحدث عن إيران، الصين، تركيا وروسيا. دكتور خطار أبو دياب، يعني توافق هذه النقطة مع دكتور تيمور، خاصة أن الرئيس الروسي والتركي في شهر أيلول على ما أذكر الماضي كان هناك لقاء في سوتشي، ولكن لم يكن هناك فعلا توصل إلى توافق ملموس في هذا الإطار. ما مستقبل هكذا تكتل استراتيجي مقبل؟
يعني بالطبع علينا أن نستثني تركيا. أظن الأستاذ تيمور تكلم عن الصين وروسيا وإيران، عن نوع من مصالح مشتركة كبيرة. تركيا لا تزال في حلف شمال الأطلسي، ويصل الأمر الآن بالسيد أردوغان ليطرح نفسه وسيطا في المسألة الأوكرانية، وقال إنه ينوي قريبا زيارة أوكرانيا، وأصلا روسيا تأخذ عليه تزويده أوكرانيا بطائرات مسيرة. إذن بالنسبة للصين وروسيا وإيران، هناك هذه المناورات المشتركة في المحيط الهادئ، هناك مصلحة لهذه الدول في تأمين الملاحة وحريتها وتأمين أمن الطاقة. لكن حتى بين الصين وروسيا لا يمكننا التكلم عن حلف استراتيجي حاسم، بل عن تنسيق، وهذه الدول موجودة كلها في منظمة شنغهاي. لكنني أعتقد أن روسيا والصين وإيران، هذه الدول تعمل في نفس المدى الجيوسياسي. يعني بالماضي كل ما ينتهي ببيتان مثل تركستان أو أفغانستان كان ضمن إمبراطورية إيرانية، الآن نحن أمام يقضى للإمبراطورية الروسية، يقضى للإمبراطورية الإيرانية، ويقضى أيضا للصين عبر مشروع الحزام والطريق. لذلك بالرغم من كل المصالح المشتركة ضد الغرب، هناك أيضا تباينات وعدم تطابق في المشاريع المشتركة بين هذه الأطراف.
نعم أستاذ تيمور دويدار، يعني بموازاة كل ذلك شهدنا على لقاءات حتى لا نسميه تقارب روسي سعودي في الرياض. ماذا يعني هذا التقارب اليوم، وهل يهدد امتيازات واشنطن بالنسبة لعلاقاتها مع السعودية في الفترة، ليس الآن، الفترة الماضية؟
روسيا لا تنافس الولايات المتحدة في العلاقة مع الدول العربية الخليجية عموما، يعني بعيدة عن ذلك تماما، إنما تحاول بناء علاقات، فنحن يعني نشهد بناء علاقة لا أكثر ولا أقل. لا يوجد نية لروسيا لبناء قواعد عسكرية في دول الخليج كما هو موجود لحلف الناتو أو الولايات المتحدة ولا شيء آخر. هناك شيء بخصوص، يعني كنت أود أن أضيف إلى ما قاله السيد المستشار، فروسيا وإيران تجمعهم عدة مشكلات مع الغرب، منها ليس فقط العقوبات إنما الضعف الاقتصادي. والصين هنا عندما تبث بمئات المليارات من الدولارات، حوالي 300 مليار دولار إلى إيران، فالحكومة الإيرانية والرئيس الإيراني بالتحديد عليها أن يراعي ويدير موضوع المخاطر، فعليه أن بالطبع بالنسبة له دخول منظمة شنغهاي هذا مهم للغاية، لربما إخلاق توازن ما بين الاستثمارات والتعاملات الخارجية المالية الإيرانية في تلك الدول التي اشتركت بها مع تلك الدول. روسيا نفس الشيء، فالصين الآن هي الدولة المهيمنة اقتصاديا على ربما الكل، وهي الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تقف في وجه العولمة المقادة من واشنطن، أو سياسة العولمة أو interest للعولمة العالمية.
نعم دكتور خطر أبو دياب، هل سيؤثر هذا التنسيق أو التكتل الإيراني مع الشرق خاصة مع الصين على علاقات إيران مع أوروبا؟
يعني بالطبع أوروبا كانت في لحظة إلغاء ترامب للاتفاق النووي ما بين المطرقة الأمريكية والسندان الإيراني، ولم تتمكن من تلبية مطالب إيران حول آليات التبادل المالي. والآن بعد نهاية عهد روحاني في عهد رئيسي، هناك نوع من إهمال للدور الأوروبي وتركيز إيراني أكثر على الشرق، وأيضا على ترتيب الصلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. يحكى الآن مثلا وبسرعة عن عودة بوينك، عن احتمالات كبرى للانفتاح على واشنطن بعد الاتفاق النووي. لذلك نعم، أوروبا أصلا في الأساس هي في التوازنات الدولية الآن،
نعم،
هي القطب الخاسر ما بين العملاقين الأمريكي والصيني.
دكتور خطر أبو دياب، شكرا جزيلا لك، وأيضا أشكر من موسكو الخبير في الشؤون الروسية أستاذ تيمور دويدار على المشاركة.